الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. وكنا بدأنا في الدرس الماضي في الباب الخامس، جزاء من أعرض عن التوحيد، ما نزال في حديث الحارث بن حسان الطويل. نعم، تفضل. قرأنا الرواية الأولى، رواية الإمام أحمد، حدثنا عفان. طيب، واصل. حدثنا زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن الحباب.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب، وهو زيد بن الحباب بن الريان أبو الحسين العكلي الكوفي، صدوق يخطئ في حديث الثوري، هو صدوق إلا في حديث الثوري فإنه قد أخطأ فيه، بمعنى أنه قد حصلت له فيه أوهام. ومن أوهامه في حديث الثوري حديث: عليكم بالشفائين القرآن والعسل، عليكم بالشفائين القرآن والعسل. أصحاب الثوري الثقات الأثبات رووه موقوفا على ابن مسعود من كلام ابن مسعود، وخالفهم زيد بن الحباب فجعله مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوا هذا من أوهامه. والصواب في هذا الحديث عليكم بالشفائين أنه موقوف على ابن مسعود من كلام ابن مسعود، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت هكذا عندما تجد في كتب الجرح والتعديل أنهم يذكرون في الراوي أنه يخطئ في حديث فلان، له أوهام في حديث فلان، انظر يعني أحاديث هذا الراوي عمن خطئ في حديثه، ستجد مثل ذلك، أنه وهم في أحاديث وصلها وغيره أرسلها، رفعها وغيره أوقفها، وهكذا. فزيد بن الحباب كما سمعتم صدوق يخطئ في حديث الثوري. والحباب في اللغة نوع من أنواع الأفاعي، نوع من أنواع الأفاعي. يقول الإمام أحمد فيه: صاحب حديث كيس ما كان أصبره على الفقر. الإمام أحمد يثني على زيد بن الحباب، يقول: ما كان أصبره على الفقر. طبعا كان هنا زائدة، كان هنا زائدة، والمعنى يعني ما أصبره على الفقر، كان صبورا على الفقر جدا. علي بن حرب يقول: أتينا زيد بن الحباب نسمع منه الحديث، فلم يكن له ثوب يخرج إلينا فيه. يعني انظر من الفقر الذي هو عليه، لم يكن له ثوب يخرج إليهم ليحدثهم. قال: فحدثنا من وراء الباب. حدثنا من وراء الباب، انظر إلى الصبر العظيم الذي كان عليه هؤلاء الأئمة على الفقر، رغبة فيما عند الله، رغبة في الدار الآخرة، فإن فضل الفقر عظيم، وفقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله عند هذا الحديث: فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء، يعني قبل الأغنياء الصالحين، يدخلون الجنة قبل الأغنياء الصالحين بـ500 عام، يعني دعك من الغني الذي أنفق ماله في الحرام وفي الشهوات وفي هذا، كم يحتاج من حساب عليها؟ لكن الغني الصالح يدخل الفقير قبله بهذا القدر من الزمان بـ500 عام، وذلك إخواني في الله لأن الفقير ليس عنده ما يحاسب عليه، ليس عنده ما يحاسب عليه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في فقراء المهاجرين أنهم إذا جاءوا تأتي الملائكة لتحاسبهم فيقولون على ماذا نحاسب؟ إنما كان سيف أحدنا على عاتقه، كلما سمع هيئة خرج إليها، فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة، فينطلقون فيها فيقيلون فيها 40 سنة قبل الناس، وكل هذا فيه فضل عظيم إخواني في الله للفقر. فأنت طالب العلم إذا ابتلاك الله بالفقر أنت على خير عظيم، أنت والله على خير عظيم، فإن الموفق إذا أعانه الله مع فقره على العلم والخير والصبر ينال الدرجات العالية في الجنة. فالإمام أحمد يقول: صاحب حديث كيس ما كان أصبره على الفقر كتبنا عنه، أو قال كتبت عنه بالكوفة وها هنا، ثم قال: وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس زيد بن الحباب، مع أنه كوفي، والإمام أحمد يقول ضرب في الحديث إلى الأندلس. كم المسافة الآن من الكوفة إلى الأندلس؟ وهو في ذلك الوقت إما على قدمه أو على الدابة، وإن كان الخطيب البغدادي تعقب الإمام أحمد في هذا الكلام وقال إنه لم يضرب إلى الأندلس، وإنما سمع من معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قاضي الأندلس، روى عنه زيد بن حباب. فالخطيب يذكر أن زيد إنما سمع منه بمكة كما سمع منه عبد الرحمن المهدي وغيره، كما سمع منه عبد الرحمن المهدي وغيره. لكن رد عليه أحمد بن يحيى بن عميرة في بغية الملتمس، رد على الخطيب البغدادي وقال إن ما ذكره هذا الإمام، يعني الإمام أحمد، لا يترك لما قاله الخطيب ظنا. نعم.
قال: حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي،
تقدم ترجمته.
قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود،
لو عاصم بن بهدلة، تقدم أنه حج في القراءات صدوق في الحديث. نعم.
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة،
عن الحارث بن يزيد البكري،
الحارث بن يزيد البكري والحارث بن حسان، وسيأتي في كلام الترمذي في الرواية التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي
كما قلنا في الدرس الماضي: وجد عجوزا في الطريق ليس لها ظهر تركبه، ليس لها دابة، فأراد أن يفعل معها معروفا فحملها معه. نعم.
فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مسجد ممتلئ بالناس، والراية السوداء التي كان يحملها عليه صلى الله عليه وسلم في القتال مرفوعة تخفق، وبلال متقلد سيفا، يعني معنى ذلك أن هناك جيش يهيأ للخروج وللغزو. نعم.
قال: فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها.
أي نعم، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد منذ أسلم ما عدل بهما صلى الله عليه وسلم أحدا في قيادة الجيوش، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم من حكمته البليغة كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فعمرو بن العاص وخالد بن الوليد عندهما من الخبرة العسكرية ما ليس عند غيرهما، فقدمهما في هذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال فجلست، قال فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال فقلت نعم. قال وكانت لنا الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، فحميت العجوز واستوفزت. قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟
يسأله عليه الصلاة والسلام هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ فقال نعم، كانت بيننا وبينهم شيء، يعني حرب وقتال بين بكر وبين تميم. قال وكانت لنا الدائرة عليهم، في الرواية الأخرى وكانت لنا الدبرة عليهم، الدبرة، الدبرة يعني بمعنى الغلبة والنصر والظفر، يفتح الباء ويسكن دبرة ويقال الدبرة، كانت لنا الدبرة عليهم. وأيضا سبحان الله الدبرة أيضا تطلق على الهزيمة، تطلق على النصر وتطلق على الهزيمة، فتكون من الألفاظ ليش المتضادة التي تطلق على الشيء وعلى معناه، على ضد أقصد. هناك ألفاظ في لغة العرب تطلق على الكلمة وعلى ضدها في نفس الوقت. لأهمية هذا الباب ألفت فيه مؤلفات، يعني من أحسنها كتاب الأضداد لابن الأنباري، كتاب طيب ومفيد جدا، يذكر الكلمة ثم يذكر بعد ذلك أنها تطلق على الضد. يعني انظر عندما نأتي مثلا الآن مثل كلمة الظن، الظن يطلق على الشك ويطلق أيضا على إيش؟ نعم، على اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. إيش معنى ظننت أني ملاق حسابي؟ أيقنت. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، إيش معنى هنا يظنون؟ يوقنون، يوقنون. فيأتي الظن بمعنى الشك، ويأتي الظن أيضا بمعنى اليقين. الجلل، كلمة جلل، كلمة جلل تطلق على الأمر العظيم الكبير، وتطلق أيضا على الصغير من الأمر. ولهذا في غزوة أحد تلك المرأة التي قتل أبوها وزوجها وابنها، فجعلت تقول إيش؟ أروني رسول الله، ماذا فعل رسول الله؟ أنه يقولها أبوك قتل وزوجك قتل وابنك قتل، فجعلت تقول أروني رسول الله. فلما رأتهم قالت كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل. إيش معنى هنا كل مصيبة بعدك جلل؟ يعني إيش؟ هينة صغيرة. فكلمة جلل تطلق كما سمعتم على الأمر العظيم، كما أنها تطلق أيضا على الأمر الهين الصغير. فبعضهم قد يقرأ كل مصيبة بعد الجلل، يعني ما يدرك معنى كلمة الآن جلل في هذا الموضع، لأنه يتبادر إلى الذهن أن جلل معناها الأمر العظيم الذي له شأن. فمثل هذا يعني باب طيب ونافع، كتاب مثل الأضداد هذا يمكن طالب العلم لو سهل الله لو يقرأه في ليلة، يقرأه في ليلة واحدة. وراء مثلا، كلمة وراء تطلق على الخلف وتطلق أيضا على إيش؟ على الأمام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قد ذهب جمع من المفسرين إلى معنى وراء هنا أي وكان أمامهم ملك. وثبأ، كلمة وثبأ تأتي بمعنى قفز، وتأتي أيضا بمعنى جلس على الكلمة وضدها. ومن اللطائف التي ذكرت في هذا الباب المثل المشهور، يعني من دخل الظفار حمر، ذكره الميداني في مجمع الأمثال، من دخل ظفار المنطقة المعروفة حمر. هذا المثل إخواني في الله سببه أن ملك من ملوك ظفار خرج في نزهة على رأس جبل، فجاءه رجل من خارج ظفار يريد منه نوالا عطاء، فدخل على الملك فسلم عليه، فلما سلم على الملك قال له الملك ثب ثب، طبعا هو على رأس جبل ثب، فلما سمع الكلمة قال أمرنا بطاعة ملوكنا، فقفز من على الجبل فتقطع ومات. فقال الملك ما له ما له؟ قالوا أيها الملك أنت قلت له ثب، وثب في لغتهم اقفز، لكن في لغة ذمة في لغة ظفار ثب بمعنى ايش؟ اجلس. فقال الملك عند ذلك من دخل ظفار حمر، يعني من دخل ظفار فليتعلم اللغة الحميرية قبل أن يدخلها حتى ما تقع مثل هذه الأغلاط التي تؤدي إلى مصائب. فذكر هذا المثل الميداني يبين فيه أن مثل هذه الكلمة يعني تطلق على الكلمة وعلى غيرها، وذكر أيضا بالأنباري رحمه الله في هذا الكتاب. فالشاهد وكانت لنا الدائرة وكانت لنا الدبرة بمعنى النصر عليهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان بينكم وبين بني تيم شيء؟ قال فقلت نعم. قال وكانت لنا الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تيم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وهي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. الدهناء موضع بنجد، الدهناء موضع بنجد من ديار بني تميم. وفي الفتح الرباني يقول وكأن خصومتهم كانت على حدود أملاكهم، كانت على الحدود بين بكر وبين تميم. فيقول له يا رسول الله نحن كانت بيننا حروب، كانت لنا الدائرة عليهم، لكن إن رأيت مثلا أن تجعل بيننا وبينهم حاجز لا يعتدوا علينا مرة ثانية ولا نعتدي عليهم، فاجعل بيننا وبينهم ماذا؟ الدهنة، حدا بيننا وبينهم. هذه المرأة طبعا العجوز اللي حملها معهم من بني تميم استوفزت، كيف تجعل الدهنة حدا والدهنة ماذا؟ إنما هي لنا. فغضبت واستوفزت وقالت يا رسول الله إلى أين تضطر مضرك، يعني تضيق علينا بذلك يا رسول الله. فالحارث بن حسان عجب أنه حمل هذه المرأة يفعل معها معروفا فإذا بها تصل إيش؟ خصما له عند النبي صلى الله عليه وسلم، خصما. فقال يا رسول الله قلت إنما مثلي ما قال الأول، معزاء حملت حتفها، يعني أنا حملت هذه المرأة من أجل أفعل معها معروفا فإذا بها الآن تقف ندا وتخاصمني وتدافع عن بني تميم. ومعزاء حملت حتفها مثل أيضا من الأمثال، أن رجلا كان يريد أن يذبح شاة، يذبح شاة فلم يجد سكينا يذبحها به، فعدل عن ذلك فإذا بها تحفر برجلها فخرج سكين، حفرت برجلها فخرج سكين من باطن من الأرض، فأخذ السكين وذبحها به. فصاروا يقولون يعني هذا المثل كالساعي إلى حتفه بظلفه، وهذا معنى قوله معزاء حملت حتفها. نعم.
قال قلت إنما مثلي ما قال الأول، معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هي وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن استطعمه.
نعم، يعني فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب الرفيع فهو أعلم بالحديث منه، ومع ذلك يستطعمه، يعني يطلب منه ما خبر عاد، وإلا فهو أعرف منه بهذا. وهذا أدب عظيم استعمله الفقهاء والعلماء والمحدثون. عطاء بن أبي رباح يقول إيش؟ إن الرجل ليلقي علي الحديث فأصغي إليه كأني لم أسمعه قبله قط، ولقد سمعته قبل أن يلتقي أبواه، قبل أن يتزوج أبوه بأمه قد سمعته، لكن يصغي إليه كأنه يسمعه منه لأول مرة. وهذا لما كانوا عليه من الأدب الرفيع. بعض الناس الآن تأتي تحدث بالحديث أول ما تكلم يقول لك قد نداري بهذا، قد نداري، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب، بل إن حدثك بشيء تسمعه وإن كنت قد سمعته، سواء كان من العلم أو من غيره، أو من غيره. نعم. والزهري لما حدث علي بن الحسين بأحاديث جعل علي بن الحسين يعني يستغرب ويستفهم، ثم قال له أحسن هكذا سمعنا، فقال أحدثك بشيء قد سمعته ثم تصغي هذا الإصغاء؟ فقال نعم، إنما العلم ما سمع، العلم ما قد سمع حتى يتكرر وحتى ماذا يثبت في الأذهان. نعم.
قال قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجردتان، فلما مضى الشهر خرج جبال تهامة.
هم خرجوا يعني عاد لما قحطوا بعثوا وافدا لهم، رجل يقال له قيل يذهب يستسقي لهم، فبدل أن يستسقي وينشغل بالأمر المهم مر على معاوية بن بكر فأقام عنده شهر يشرب الخمر ويسمع الغناء من هاتين الجاريتين اللتين تسميان بالجرادتين، حتى مضى شهر كامل وهو على هذه الحال، ثم خرج بعد ذلك يستسقي لقومه ويدعو.
قال فلما مضى الشهر خرج جبال تهامة فنادى اللهم إنك تعلم أني.
وهم كانوا قد بعثوا إلى مكة كما في بعض طرق هذا الحديث، كانوا قد بعثوه إلى مكة يستسقي هناك.
فقال فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا.
نعم، رأى يعني سحابة سوداء شديدة السواد، فظن أنها أكثرها إيش مطرا فاختارها، فنودي منها خذها رمادا رمددا، رمددا يعني المتناهي في الاحتراق، في المتناهي في الاحتراق، يعني هذا أرادوا به المبالغة، رمادا محرقا، كما يقال ليل أليل، ليل أليل يعني شديد ماذا السواد. نعم.
قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق. قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد،
لا تكن كوافد عاد، فإنهم بعثوا فاختار لهم ما فيه النكال والعذاب. والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عندما ذكر هذا قال وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة، عاد الآخرة يعني ليست عاد التي بعث إليها نبي الله هود عليه السلام. قال فإنه فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكر لمكة، ولم تبنى إلا بعد إبراهيم، ولم تبنى إلا بعد إبراهيم حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل فنزلت درهم عندهم. قال وعاد الأولى قبل الخليل، وهذا كله تجد عند قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، أهلك عادا الأولى، ذكر بعض المفسرين أن عادا على قبيلتين، عاد الأولى وعاد الأخرى، الثانية كانت بعد إبراهيم، لكن من المفسرين من يقول إن عاد هي واحدة وهي المرادة في هذا الحديث، وأن قوله تعالى عادنا الأولى يعني باعتبار تقدمها، باعتبار تقدمها على ما بعدها من الأمم التي أهلكت كثمود وقوم لوط وقوم شعيب وأمثالهم، فالله أعلم، لكن تراجعون كلام ابن كثير في البداية والنهاية. طيب اقرأ رواية الترمذي مجرد قراءة فقط ما فيش. وقال
وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا
محمد
سفيان
بن يحيى، محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن سلام عن عاصم بن أبي النجود.
سفيان بن عينة، إذا قيل ابن أبي عمر عن سفيان سفيان بن عينة، لأن ابن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني حج 77 حجة رحمة الله عليه. نعم.
عن أبي وائل عن رجل من ربيعة قال قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت عنده وافد عاد فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما وافد عاد؟ قال: فقلت على الخبير بها سقط. إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه، واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقاه. فرفع له سحابات، فقيل له: اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له: خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه الآية،
يعني أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة. سيأتي علينا إن شاء الله في حديث أنس حين ذكره الشيخ، ونذكر إن شاء الله الكلام علينا.
وقد روى هذا الحديث غير واحد عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان يقال له الحارث بن يزيد، قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا زيد بن الحباب، أخبرنا سلام بن سليمان النحوي أبو المنذر، أخبرنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فذكر الحديث بطوله نحو من حديث سفيان بن عيينة بمعناه، ويقال له الحارث بن حسان. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن ولا يظن الاختلاف في اسم صحابيه.
طيب، إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.